بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة مزامير آل داود تقدم.
الإخوة الأعزاء، في مستهل هذه الحلقة نرحب معكم بضيفنا الكريم ونترك له اختيار نقطة البداية لحديث الذكريات.
الإنسان عندما يرجع بذاكرته إلى أيام الطفولة يجد الأنس واللذة لتلك الحياة لعدة أمور. أولا أنها كانت حياة خالية من الهموم والمشاكل، سواء المشاكل الاجتماعية أو المشاكل الفردية أو التبعات. ثم إن حياة الطفولة تمتاز بالبساطة المتناهية من جانب، ومن جانب آخر يكفي أن التكلفة مرفوعة عن الطفل.
الشيخ محمد، الطفولة طبعا لازم تتلذذ بها في ذلك الوقت، ولازم تتذكر مرحلة من تلك المراحل التي مرت، سواء في أيام الصبا اللعب مع الأطفال أو الرحلات أو الزيارات.
لا شك أنا وغيري من الناس كل الأشياء التي جرت في الطفولة تبقى مترسخة في الذهن وتظل حتى الممات.
طبعا كل إنسان في مرحلة الطفولة، يعني مرة مرحلة التعلم والتعليم، وهذا شيء أساسي في حياة كثير من الناس والحمد لله. ولكن متى بدأت تدرك هذه اللحظات وأهمية التعليم؟ هل بدأت من ذات نفسك، أو كان هناك إعاز مثلا من الأب وضغوط، ومع أنك كنت تتذمر في ذلك الوقت؟
أحسنت، الحقيقة هذا السؤال مهم جدا. وفي نظري أن كل طفل لا يمكن أن يقوده التفكير إلى أن يفكر في مستقبله بهذا العمق المتناهي من ناحية المستقبل، سواء مستقبله التعليمي أو مستقبله الاجتماعي. فبالنسبة لي أنا شخصيا حقيقة كان هناك سبب قوي جدا، وهو يعني ضغط الوالد رحمه الله والوالدة من جانب آخر. فكان للأبوين يعني أعظم الأثر في مسألة العلم والتعليم والأخلاق، ورحمة الله على الوالد وحفظ الله الوالدة. بالنسبة للوالد كان متابعة جادة في مسألة حفظ القرآن، ومتابعته كانت قوية جدا. ومعروف أن الآباء الكبار كانت لهم أساليب في التربية عجيبة جدا، فهم يميلون في تربيتهم إلى الترهيب أكثر من الترغيب، بعكس الوقت الحاضر. الوقت الحاضر
الطبيعة تختلف،
لا شك هذا يعود إلى الواقع اللي نعيشه في تلك الأيام. يعني أعتقد أنه لو يطبق أسلوب الترهيب في وقتنا الحاضر ما أعتقد أنه ينجح ويكون له النجاح القوي كما كان من قبل. ففي تلك الأعوام كان أسلوب الترهيب هو الأسلوب المجدي في مسألة تربية الابن، لأن المجتمع لا يساعد الشاب في تحقيق طموحات معينة عندما ينفر من الترهيب، سيجد المجتمع واقف ضد تماما بتمام. أما في وقتنا الحاضر فلو لجأ الأب إلى الترهيب وغلب جانب الترهيب على الترغيب، سيجد الابن مجموعات كبيرة من الشباب تتلقفه بصدر الرحب، وقد يكون له أثر سلبي جدا على الطفل. فالوالد رحمه الله كان أسلوبه في التربية وأسلوب الترهيب.
طبيعة كما تفضلتم، يعني طبيعة كبار السن كلهم على هذا النمط، لأن الظروف المحيطة في ذلك الوقت تساعد على اتخاذ هذا الإجراء، ولا ينفرق ابن أيضا.
لا شك،
يعني لا يجد يعني حيادا عن،
أصلا لا يفكر أنه يعني ينفر، لأنه ما يجد من يعينه على ذلك. من أساليب الترهيب اللي مريت فيها طبعا المتابعة الشديدة في الدراسة، دراسة حفظ القرآن في المسجد. يعني ما يمر أسبوع إلا ويسأل المدرس عن مستوى الحفظ ومستوى المواظبة. وكنت من فضل الله سبحانه وتعالى من الأطفال البارزين عند مدرس الحلقة، هو رجل باكستاني. في تلك الأيام طبعا كانوا مدرسين السعوديين قلة.
نعم، تذكر الأستاذ اسمه؟
حبيب الله عالم الدين.
ولا زال موجود الآن ولا ما؟
سافر قبل سنة تقريبا.
قبل سنة.
هنا.
ما شاء الله. وكان علاقتك ولا زالت ولا؟
لا شك علاقتي مستمرة، وإن شاء الله ستستمر حتى الممات.
فضلت شيخ محمد
حتى كان عفوا يعني حتى جزاه الله خير ما يفوت في رمضان من رمضانات لو يصلي خلفي
ما شاء الله. نعم إذا هو اللي كان معك صغير هو كبير.
نعم يرى أنه صاحب فضل وبالفعل هو صاحب فضل لا شك
حقا هو ذلك. تذكر شيخ محمد المرحلة بالضبط التي يعني بدأت فيها بحفظ القرآن؟
أنا بدأت في حفظ القرآن وعمري تقريبا 6 سنوات في المسجد، وفي السنة السابعة كنت أحفظ 4 أجزاء وأقيم حفل في جامع الرياض حضره الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله،
الشيخ عبد الله
والشيخ عبد الرحمن الفريان،
لا زال الشيخ،
والشيخ طبعا عبد الرحمن صاحب فضل على الجميع على جميع الحلق، هو يعتبر من المؤسسين لحلقة حفظ القرآن، الشيخ عبد الرحمن الفريان في الرياض والشيخ صالح البليهي رحمه الله والشيخ عبد الله سليمان الحميد
جزا الله المؤسسين خير جزا. شيخ محمد نعود للوالد، هل كان تركيزه على حفظ القرآن فقط أو هل كانت هناك مثلا مواد أخرى مثلا كان يعتني بها أيضا بالإضافة؟
كان برنامج الوالد رحمه الله متابعتنا في الدروس في المساجد وقت العصر، وبعد صلاة المغرب في اجتماع أسري بعد كل صلاة المغرب من كل يوم نجتمع سويا أنا والإخوة الذكور والإناث ونقرأ جميعا القرآن وبعض الكتب مثل رياض الصالحين وكتب الترغيب والترهيب. الحقيقة بدأت أول ما بدأت به هو الإمامة،
بدون الصلاة،
إمامة الصلاة بدون الخطابة.
أين في الرياض ولا؟
بدأتها في الرياض يوم أن كان عمري 14 سنة.
ما شاء الله.
وكان هناك حقيقة موقف طريف جدا.
جميل المواقف الطريف هذه، أعتقد أن هذه المواقف الطبيعية التي تحدث للبدايات عادة.
هو لا شك أنه موقف طريف جدا، ولا يمكن لأي شخص يعني يصل إلى ما وصل إليه حتى يمر بهذه المواقف.
نعم.
بدون هذه المواقف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ما يصل إليه، سواء من ناحية منصب أو خطابة أو إمامة أو غير ذلك من الأمور المهمة التي تهم المجتمع والتي من خلالها سيحقق الشخص يعني نجاحا طيبا في مجتمعه. وكما يقول المثل العثرة تعدل المشية، فإذا تعثر الإنسان عثرة عثرتين صار هناك عنده شيء من التعلم والتعليم من خلال تلك العثرة، ثم تتحول إلى مشية سليمة وصحيحة. فالموقف الطريف يوم أن كان عمري بالضبط 14 سنة حصل أن إمام المسجد رغب أن يأتي بعمره.
هذه البداية،
هذه كانت في البداية
يعني قبل أن تتولى المسجد بنفسك.
هذه تعتبر أول لأول مرة أصلي إمام في مسجد.
نعم.
وكان هذا في الرياض.
نعم.
فرغب الإمام أن يأتي بعمره، فذهب بشكل مفاجئ قبل أن يختار الإمام الذي يصلي نيابة عنه، وسفره آنذاك في يوم 26 ليلة 27، الوقت كان قصير جدا.
نعم. ليلة 27 أيضا لها يعني قداسة،
لا شك،
يرجون أن تكون ليلة القدر.
سافر سفر مفاجئ، فتلفت الجماعة جماعة المسجد من يصلي بهم، طلبوا فلان من الناس وآخر وثالث وكل واحد يعتذر، فتم اختياري الحقيقة. هو الوضع اللي يؤسف له أنه اختياري كان لصلاة القيام.
سبحانك الله.
استفسرت من أحد الشباب عن الصلاة كم يقرأ الإمام في الركعة الواحدة، فاللي أنا استشرته قال لي يقرأ الإمام 4 أوجه إلى 5 أوجه، طبعا المصاحف كانت غير موجهة، وظننت أن الشخص يقول صفحات.
نعم.
وهو يتحدث عن 5 أوجه، فكبرت لصلاة القيام وبدأت الصلاة، فقرأت في الركعة الأولى 10 أوجه من الأوجه غير، قرأت بالضبط 10 أوجه، والصفحة من غير المصحف الموجه الصفحة بصفحة وربع تقريبا، يعني الركعة الواحدة قرابة جزء إلا وجهين تقريبا.
كان معك بس كبار السن؟
كان معي كبار سن وأكثرهم كبار السن. الركعة الثانية كانت أقل،
يظهر أن في ذلك الوقت يعني كانوا يتحملون
مهما يكون التحمل، القراءة كانت طويلة يعني. الركعة الثانية كانت قريبة من الأولى، بعد التسليمة ضجوا بصوت واحد كبرت التكبيرة الثانية فقصرت الصلاة يعني بشكل خفيف جدا. أيضا ما تزال القراءة طويلة فضجني المرة الثانية فقصرت القراءة. اللي حصل أعظم من الإطالة، حصل هناك موقف وهو الموقف الحقيقة الطريف جدا. لما وصلت إلى سورة صاد كانت هناك آية فخر راكعا وأنا مختلف بين العلماء هل هي سجدة أو غير سجدة، هل يسجد لها أم لا، فسجدت ثم قمت ووصلت في القراءة، ولما انتهيت من القراءة سجدت ونسيت الركعة، فكان الجماعة كانوا في حيرة هل هذه سجدة تلاوة أم نسيان، فسجدوا خلفي ثم قمت من السجود لأجلس بين السجدتين فسبحوا جميعا، فسجدت فسبحوا فقمت فسبحوا فسجدت ثم قمت من السجدة وبقيت جالسا للتشهد واستمروا في التسبيح واستمريت في الجلوس، لأن لم يكن شيء على البال أن هناك ركوع منسي، فسلمت فسبحوا، فسجدت للسهو فسبحوا فقمت ثم سلمت، فأخبرت من قبل أحد طلبة العلم أذكره الآن اسمه جر الله الشيخ جر الله المكح، فأخبرت بأني نسيت ركعة وطالبوني بأن أقوم وآتي بركعة وشرحوا لي أيضا مفصل، العمر 14 سنة يعني غير كافي،
يكفي الجرأة أني فقط تقدمت،
فقمت وأتيت الحقيقة بركعة كاملة. ثم حصل أيضا في نفس الليلة موقف طريف آخر، في الركعة الأخيرة لما وصلت إلى دعاء القنوت أنا أعطيت نسخة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي تحتوي على دعاء ختم القرآن ويليه دعاء القنوت، فبدأت أنا في دعاء ختم القرآن
الجماعة
الحقيقة طال ليلة جماعة طال كثيرا، ولكن من فضل الله كانت هي الانطلاقة. بعدها في العام القابل في يوم أن كان عمري 15 سنة عينت في مسجد من مساجد الرياض وصليت كل الشهر من فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم ما شاء الله.
لقد تاب الله على أمتي والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم.
حديث الذكريات.
فكانت تلك العثرة هي انطلاقتي لإمامة المسجد في صلاة التراويح وغير صلاة التراويح.
هذه العثرة التي شيخ اجتزتها هي العائق الوحيد أمام كثير من الشباب الذين يريدون البداية.
مشكلة الشباب الآن أن كل واحد منهم يستمر في هذا الخوف والوجل، ويبقى هذا الخوف والوجل عبارة عن حاجز يحول بينه وبين الدعوة إلى سبحانه وتعالى أو أي عمل ينفع الله فيه المجتمع. فلو كسر هذا الحاجز حتى وإن كان بعثرة، يعني مثلا الفارس لا يمكن أن يكون فارس حتى يسقط من الفرس مرتين ثلاث أربع، أما أن يركب الفرس ويستمر هذا شيء يعني مستحيل ولا يمكن أن يكون. وقل مثل ذلك يعني في كل الأمور، في الخطابة، في يعني بعض الزملاء، وأنا أعرف أحد المشاهير في بريدة ما استطاع أن أراد أن يلقي كلمة فما استطاع، فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور مع أنه كان مستعد لإلقاء كلمة أمام الناس، فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور، لكن الآن من الخطباء البارزين.
نعم ما شاء الله.
ويذكر عن أشخاص سقطوا من المنبر وأشخاص ارتج عليهم في المنبر وأشخاص لم يكملوا الخطابة ونزلوا من المنبر.
نعم.
يعني مواقف
من يصعد المنبر ولا يجد الخطبة معه يعني كل نسيها بالبيت.
نعم. ولكن هذا الشيء لا يعيق خاصة إذا كان الإنسان يعني جاد في الطلب ولا ينظر إلى مسألة يعني الناس وانتقاداتهم. الانتقادات طبعا غير معقولة.
نعم.
أما النقد البناء فيجب لكل إنسان أن يأخذ به ويستفيد منه.
صدق رحب لحال. يعني ما كانت هذه حجر عثرة في طريقكم في الاستمرار في الصلاة وإمامة الناس في
بالعكس في بالعكس هذه كانت هي الانطلاقة.
جميل. بعد هذا عينت إمام مسجد في الرياض. تذكر هذا المسجد يا شيخ؟ هو
مسجد العباس.
مسجد العباس وين كان؟ المرقب ولا؟
كان في الرياض في حلة العنوز.
حلة.
صليت فيه طبعا سنتين.
كنت أمه في التراويح ولا جمع الغلاء؟
لا 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 طلبت إمام رسمي.
نعم ما شاء الله. ثم بعد ذلك استمريت في الرياض ولا؟
استمريت حتى بلغت من العمر 16 سنة.
نعم.
وانتقلت بعدها إلى القصيم.
أذكر أن التقينا حينما قدمت وطلبت الإذن للتسجيل يعني كان ردك صراحة يعني يوحي بعدم الرغبة ومحاولة التخلص تماما من التسجيل مع أنكم يعني تشجعون الشباب باستمرار على المساهمة في الخيرات وما أدري يعني كيف إيش وجهة نظركم ما أدري.
والله كان ردي الحقيقة لتسجيلات أحد وعدم الرغبة في التسجيل سواء مؤسسة أحد أو غيره لأني يعني أنظر لنفسي أني لست أهلا لأن يعني يسجل لي وتنشر أشرطة بصوتي فأنا غير مقتنع يعني أني ذلك الشخص اللي يعني يستحق أن يسجل له وأن الناس سيستفيدون من قراءته إلى غير ذلك فكان عندي يعني هذا التصور.
الحمد لله يعني وسائل الإعلام أقول المسموعة والمرئية وغيرها يعني أداة جيدة جدا إذا استثمرت والحمد لله الآن نرى القبول لدى الناس وأشرطك يعني أقول وصلت المشرق والمغرب بل في كل مكان وما تكاد تفتح صندوق البريد الحمد لله إلا وتجد الرسائل تأتي ويرجون لك المغفرة والتثبيت.
أسأل الله أن يجعلنا كما يظنون وخيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون.
اللهم صل على محمد.
إن كان هذا حاصل فهذا من حسن ظن الإخوة وجزاه الله خيرا.
صراحة يا شيخ أذكر مرة قرأت رسالة أتت من أعتقد من الدول العربية أظنها مصر كان يذكر فيها صاحب رسالة ويكتب بي كان يكتب بي بلهف ويقول أبلغ سلامي إلى صاحب الصوت الندي الشيخ محمد وأبلغه أنه هو سبب هدايتي وأنني كنت مدمن مخدرات ولكن الحمد لله أهدي إلى أبي شريط وكان يضعه في المسجل ويطيل الصوت عليه وكنت في غربتي وكنت أستمع إلى هذه القراءة فكانت فاتحة الهداية لي والحمد لله.
الحمد لله.
فكان يطلب منه أيضا نبلغك السلام فالحمد لله لعلها تكون
عليك وليس يعني أمثال هذا كثر.
حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
الشيخ محمد الخطابة جانب آخر من حياته وهي شكلت مرحلة قوية ومرحلة جيدة من مراحلكم الدعوية. شيخ محمد، هل كانت الخطابة مواكبة لبدوكم الإمامة أم أنها أتت مرحلة لاحقة بعد ذلك؟
بدأت في الخطابة وفي الحسبة
معا كان
نعم في سنة واحدة
ما شاء الله
في عام 1409، وفي تلك السنة أيضا طلبت إلى جامعة بالخير حي المنتزه في بريدة وتمت أيضا الموافقة وبدأت في الخطابة في عام 1409، وكانت أول خطبة خطبتها عن الحج. نعم كانت عن الحج.
نعم جميل.
استمرت في الهيئة وفي الخطابة معا حتى عام 1414.
نرجع إلى موضوع حساس جدا في العالم الإسلامي، وكما يقول أحد الكتاب يقول لو استطاع المسلمون أن يوظفوا المنبر لصالح الدعوة إلى الله لاستفادوا منه فوائد عظيمة. أنتم صعدتم هذا المنبر، أكيد أو بالطبع أنكم كنتم تفكرون أو تهدفون إلى أشياء معينة من خلال هذا المنبر.
المنبر
هو كمال مسيرة هذا الأمر المعروف.
المنبر يعتبر رسالة من أقوى الرسالات ومن أعظمها، فمن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الجيوش، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويبصرهم بأمور دينهم، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالحلال والحرام، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الدروس التربوية لحياتهم. فليس المنبر يعني مقتصرا على زاوية من الزوايا وهي زاوية الترغيب والترهيب والتعريف مثلا بالآخرة وما يمر به الإنسان بالآخرة، لا، بل هو أسمى من ذلك وأجل. هو عبارة عن مكان تنطلق منه الكلمة لتوجيه الناس ووعظهم وإرشادهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم أيضا. وكنت حقيقة أحرص كل الحرص على متابعة أحداث الأسبوع، فما يجري في الأسبوع من أمور يعني يحتاجها الناس كنت أحرص على إعداد الخطبة بهذا الصدد، وأستعين بذلك بالله سبحانه وتعالى، ثم ببعض الكتب الموجودة حاليا من كتب السلف ومن كتب المعاصرين.
نعم. إذن الشيخ أنتم ذكرتم موضوع حساس جدا ومهم، وهو تركيز على موضوعات الاتهام الناس في هذا الأسبوع أو خلال هذا الأسبوع. إذن هل نستطيع أن نقول أن المنبر ملازم لواقع الناس وأحداثهم وما يعيشونه؟
لا شك، وأنا قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر ووجه الجيوش، وعلى هذا المنبر وتكلم عن الصيام، وعلى هذا المنبر وتكلم عن الأخلاق، وعلى هذا المنبر وتكلم عن البيع والشراء. فالخطيب المفوه هو الذي يستطيع أن يأتي بخطبة ملائمة
لما يحتاجه الناس
في ذلك الأسبوع.
شيخ محمد، هل كان لكم تركيز في موضوعات محددة أكثر من غيرها من الأسبوع؟
والله كما قلت يعني ما كان هناك تركيز على موضوع محدد، ولعل الخطب التي سجلت هي التي تجيب على هذا السؤال. كانت خطبي مركزة على أحداث الأسبوع أو الشهر أو السنة.
ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه الذي مات فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. ورأت فاطمة ما برسول الله من الكرب، من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: واكرب أباه، واكرب أباه، واكرب أباه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وطفق الوجع يشتد ويزداد، وبدأ الاحتضار، ودنت ساعة الانتقال، فأسندته عائشة إليها. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، تقول عائشة: وأنا مسندة رسول الله، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته من أخي وناولته رسول الله، فتناوله فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك. فأشار برأسه أن نعم، فلينته بريقي، فاستاك به، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات. ثم رفع أصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر هذه الكلمة 3 مرات، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
حديث الذكريات. حديث الذكريات.
بعد ما وصلتم، طلب العلم،
وصلنا في طلب العلم على المشايخ، فالمشايخ اللي طلبنا العلم عليهم الشيخ علي الصقعي رحمه الله، كانت دراستي عليه طبعا بعد صلاة الفجر.
كنت أقرأ في ماذا؟
كنت أقرأ في التوحيد، في كتاب التوحيد، وكنت أقرأ في الدرر السنية، وأيضا قرأت على الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وقرأت على الشيخ
صالح.
لا كنت أقرأ عليها في التوحيد أيضا، وقرأت أيضا على الشيخ صالح سكيتي رحمة الله عليه، وقرأت على الشيخ صالح البليهي رحمه الله رحمة واسعة. لكن قراءتي على الشيخ صالح البليهي كانت هي القراءة المركزة، فلازمت الشيخ ملازمة لا بأس بها، ونهلت من أخلاقه أكثر مما نهلت من علمه.
ما شاء الله رحمه الله.
فالشيخ يعني كان مثالا يحتذى، كان مثالا في الخلق، وأمره عجيب في حسن أخلاقه وتواضعه وابتسامته، الابتسامة كانت لا تفارقه أبدا، التواضع منقطع النظير. فمن الطرائف التي يعني لمستها من الشيخ رحمه الله، كان يسألني عن نوع التجارة وعن وضع التجارة، وحتى أنه في يوم من الأيام يعني ذهب معي إلى متجري وبارك لي وقال ما شاء الله بارك الله في المحل، وبدأ يشجع حتى في العمل التجاري، لأنه يعرف أن التجارة تعتبر قناة مهمة جدا للإنسان. فكانت هذه من الأشياء اللي يعني لمستها من الشيخ رحمه الله. أيضا من الأشياء العجيبة فيه، عندما يدعى إلى وليمة كان لا يمتنع أبدا، ولكن لا ينقطع عن التدريس، فيجمع بين إجابة الدعوة وبين التعليم.
كيف يعني مثلا ينقل درسه؟
أحسنت. الجواب عندما نصلي العشاء يقرأ الأول والثاني والثالث ثم يقول بركة.
نعم.
حنا معزومين اليوم عند فلان من الناس. ننطلق جميعا إلى الداعي.
نعم.
نتجه جميعا إلى الداعي.
وعنده خبر الناس ستأتون جميعا ولا؟
الناس كلها عندها خبر.
يعرفون الشيخ
صراحة. نعم. أن هذا دأب الشيخ وهذه طريقته.
نعم.
فنتجه إلى الشخص ونسلم على المضيف ونجلس عنده 5 دقائق 10 دقائق ثم يقول لكم. الشيخ رحمه الله أكمل فلان، ثم نبدأ نكمل الدرس.
الله.
فهذه كانت من سجايا الشيخ رحمه الله.
رحمه.
أذكر كان من الزملاء عند الشيخ الشيخ سليمان العلوان.
الشيخ سليمان.
نعم. وهو الآن الشخص اللي أصبح بارز ورجل على صغر سنه يعتبر من كبار المحدثين.
ما شاء الله.
بل يعني يستحق أن يطلق عليه إمام من أئمة الحديث
الله
في الوقت الحاضر.
صلى
الله يبارك في علمه وأن يعينه وأن يحفظه ويسدد خطاه.
تزود من معاشك للمعادي، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا.
كانت قراءتكم تتسم بالروحانية التي لها تأثير كبير على النفوس، بل أنني صادفت ذات يوم رجل قادم من أحد دول الخليج، فقلت له إلى أين ذهب؟ قال أريد أن أعتكف في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ الحسني. بالنسبة لهذه الروحانية وما يحصل في المسجد من خير ومن تكرار لكتاب الله سبحانه وتعالى والتأكيد على استرجاع بعض الآيات وغيرها، كيف يعني كانت رؤيتكم لمثل هذا الشيء في وقت أيضا نجد من يرى أنه لا داعي لمثل هذه الأشياء، إنما القرآن يرتل ترتيلا عاديا، يعني ترتيل بجمال الصوت فقط، لكن بطريقة تكرار الآيات وترجيعها أن هذا من باب التكلف أو من باب التصنع، ما أدري كيف يجب.
لا شك أن القرآن أنزل من أجل التدبر، أن يتدبره الناس وأن يطبقوه على واقعه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من نزول القرآن التدبر وتفهم آياته وتطبيقها على الواقع. هناك أمر مهم جدا يعني يجب أن يفهمه القراء بوجه خاص وأن يفهمه الناس عموما. بعض القراء هداهم الله يهتمون في جانب واحد، وهو جانب التجويد والتركيز على التجويد. فتجدهم يتكلفون تكلف كبير جدا جدا في مسألة التجويد، فهو يحرص ألا يخطئ في الغنة أو في الإخفاء أو في المد المتصل أو المنفصل أو في أي حركة من حركات التجويد. هذا لا شك أنه طيب ومهم جدا، ولكن ليس التجويد هو الغاية. يعني يجب أن يفرق القارئ بين الغاية والوسيلة. يعني أنت وأنت تهتم بمسألة الغنة والإخفاء والمد المتصل والمنفصل من أجل ماذا؟ هل من أجل التجويد نفسه، أم أن يكون ذلك الاهتمام وسيلة لتحسين صوتك من أجل أن يقبل الناس منك ذلك الصوت فيحولونه أو يتقبلونه ويطبقونه على أمر واقعهم. فتجده عند ذكر النار مثلا أو عند ذكر الجنة يهتم بالغنة التي موجودة على النون، لكن ما يهتم بمسألة الجنة نفسها. هنا هذا هو هذه يعني حقيقة هي المسألة التي يجب أن نهتم بها جميعا. أنا بقدر ما أهتم بالتجويد يجب علي أن أهتم بجانب أهم من التجويد، وهو جانب تفهم وتدبر الآيات التي تتلى. آيات عظيمة، آيات كان السلف الصالح منهم من مات من سماعها، ومعروفة قصة الشاب الذي مات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يغشى عليه، من كان يغمى عليه، ومنهم من يمرض فيعاد أيام، كما كان عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمرض فيعاد في بيته ويظنون أنه مريض وما به مرض، ليس فيه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تأتيهم من خلال الصوت العظيم وهو صوت القرآن. فكون القارئ يغفل هالجانب ذا المهم ويتجه إلى جانب التجويد، هذه حقيقة في نظري أنها خاطئة جدا. وكون الإنسان أيضا يهتم بجانب الخشوع وجانب تدبر الآيات ويغفل التجويد أيضا جانب، هذا فيه نقص. فالإنسان إذا جمع بين هذين الأمرين فقد حاز على كلا الأمرين العظيمين. التجويد يستفيد به لتحسين الصوت وتجميله من أجل أن يتقبله الناس ويسمعونه وصدورهم منشرحة، والآيات يجب أن يتخذها صوتا يصوت به القلوب لتتعظ ولتتدبر. أما بالنسبة للتكرار فهذا وارد، وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية في المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية كررها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عند الأمور المهمة، كما كرر في الحديث ألا وشهادة الزور، كررها حتى قال الصحابة ليته سكت.
قام ليلة ذات ليلة كاملة تكرار.
نعم، وقام ليلة كاملة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف إذا جئنا بكل يوم تمشي؟
فالتكرار أحيانا يعني أن تمر بآية عظيمة جدا فتمر بها ويكون المستمع خلفك من المصلين قد يكون القلب سارح، فتمر أنت بهذه الآية العظيمة ثم تمرها بأول مرة فما ينتبه لها، فإذا قرأتها مرة ثانية حضر، فإذا قرأتها مرة ثالثة استوعبها أكثر.
وهذا لا يعني التركيز فقط على الجنة والنار، بل هناك أيضا ما يتعلق به.
لا ليس هذا خاصا بالجنة والنار، هذا حتى في أمور يعني تعليم الحلال والحرام، وفي أمور أيضا التعامل، وفي المعاملات، وأمور كثيرة جدا مثل
الربا.
إذا مر الإنسان بالربا يكرر، إذا مر الإنسان بآية الكذب ألا لعنة الله على الكاذبين، إذا مر يعني أمور كثيرة جدا. ولكن الأمر الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه له أن لا يكثر الإنسان من التكرار، يعني إذا كرر يعيد الآية مرتين ثلاث، ولا يكثر أيضا من التكرار، ولا يكرر أشياء قد لا يكون مهم تكرارها على الملأ. يعني مثلا لو مر الإنسان بآية الطلاق، مثلا آية الطلاق آية معروفة أنها نزلت للأحكام وليست للعظة والعبرة، فأولا يعرف ما هي الآية التي تكرر ومتى تكرر ولا يكثر من التكرار. الأمر الثاني، إذا قرأ القرآن يجب أن يستشعر هذا القرآن وأن يضعه بين عينيه وفي قلبه. الأمر الثالث كما ورد في الأثر: اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر.
نعم.
وأيضا ورد في الأثر أن وفدا من اليمن أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فقرأوا القرآن وهم يبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست القلوب.
الله.
الحقيقة يعني أمر القرآن أمر مهم جدا، ويجب ألا يعني ألا يغفل القراء والأئمة هذا الجانب، يجب أن يحيوه في نفوس الناس.
ولا يعني ذلك مثلا أنه إذا كرر الإمام أنه مثلا يكون هو أقربهم، لا، إنما هو يريد أن يحرك قلبه هو أو ويحرك قلوب الآخرين.
نعم. أيضا أمور مهمة جدا يجب أن يتنبه لها، وهي الآيات التي فيها الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، يستحسن أن يطالعها في التفسير، خاصة تفسير ابن كثير
قبل قراءتها،
يطالعها قبل قراءتها حتى إذا مر بها في القراءة وإذا هو يستشعر تفسيرها ومعناها، ثم أيضا يتخيل الموقف، فإذا مر بذكر النار يتخيل أهل النار، يتصورهم أمامه وهم في نار جهنم، هذا مسلسل بالسلاسل، وهذا مغلول يداه، وهذا يصرخ، وهذا يبكي، وهذا بالعويل، وهذا يدعو بالويل والثبور، ويتخيل مواقفهم في نار جهنم. إذا مر بالقيامة يتخيل الناس وهم في ذلك اليوم والشمس قد دنت من رؤوسهم، يتخيلهم في تلك العرصات، في تلك المواقف الحرجة، والأمة قد اجتمعت منذ أن خلقت حتى قامت القيامة، اجتمعت في صعيد واحد، لا يستظلون بظل شجر، والشمس قد دنت من رؤوسهم، ومنهم من ألجم بعرقه إلجاما، ومنهم من بلغ العرق إلى سرته، ومنهم إلى ركبته. فيتخيل ذلك الموقف العظيم، موقف ليس بالأمر الهين السهل، ومن هذا المنطلق يجب أن يتوقف عند ذكر هذه الآيات، أن يتوقف وأن يتمعن ويتدبر، لا يمرها هكذا.
إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
الحديث عن التجار والتجارة يعني يذكرنا بموضوع يعني قد يلتبس على بعض الناس أو يلبس على بعض الناس، وهي مسألة التجار والدعوة إلى الله. هل ممكن أن يجمع الإنسان بين التجارة والدعوة إلى الله؟
ليس عيبا أن يكون الداعية تاجرا أو أن يكون التاجر داعية. فإذا كنا نفخر بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه أول خليفة وثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الصديق، إذا كنا نفخر به من هذه الصفات والمزايا، فإننا نفخر به أنه رجلا تاجرا، فهو يعتبر من 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 تجار، من التجار الكبار في قريش، وبدأ حياته في التجارة. وقبل ذلك أيضا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم راعى الغنم بأجرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عمل عند خديجة رضي الله عنها واشتغل في التجارة، وهناك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء كانوا من كبار الأغنياء.
أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على التجارة،
ثم قرن النبي صلى الله عليه وسلم التجارة بالعلم، بل قرنها بالقرآن، فقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن. ونحن نعلم أن بعض بلدان المسلمين دخلها الإسلام عن طريق التجار.
إذا ممكن شيخ يعني ولا هناك يعني أي إضلال بين التجار وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
يا أخي التجارة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تصدق في تجارتك وتتعامل مع الناس المعاملة الطيبة وتحسسهم من خلال تجارتك بمحاسن الإسلام من خلال الصدق، الصدق في الموعد، الصدق في الكلمة، العطف والرحمة، الإقالة، إقالة العثرة عند شخص يحصل منه عثرة في بيعه وشرائه معك، أمور كثيرة جدا من خلال هذه القناة وهي قناة التجارة تستطيع أن تدعو إلى سبحانه وتعالى بحسن تعاملك. هذه أمور كلها تحبب الشخص وتقربه إلى الدين وإلى الإيمان.
نعم بارك الله فيك.
حديث
طيب شيخ محمد، تستمع القرآن كثيرا طبعا في السيارة ولا الخطب والمحاضرات؟
والله أستمتع بسماع القرآن أكثر.
جميل. حديث الذكريات، حديث الذكريات،
حديث
الذكريات، حديث الذكريات.
في أرشيف السطح وأمامك مجموعة ضخمة من الأشرطة التي سجلت منذ أكثر من 11 عاما، ممكن تختار لنا شريط من هذه الأشرطة؟
يحتار الإنسان في من يختار، فلعلي أنا ما أسمي، سأشير إلى شريط من الأشرطة وأنت تأخذه وبعد إذن يتبين لك لمن هو الشريط.
طيب هذا
أختار هذا الشريط.
نجرب يا شيخ. بسم الله.
قراءات قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات، قراءات قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
حديث الذكريات، حديث الذكريات،
حديث الذكريات،
حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات.
طيب خطيب تستمع له كثيرا، استمع لخطباء الحرم خاصة أنني أصبحت من أهل الحرم في السنتين الأخيرتين.
نعم شيخ محمد، هل تقرأ الصحافة؟
الصحافة أصبحت اليوم يعني أستطيع أن أقول أصبحت من الضروريات، خاصة في حياة الشخص الذي له صولة وجولة في الحياة بشكل عام.
نعم. الشيخ محمد تحب السفر؟ هل أنت تسافر كثير؟
أي نعم، السفر يعني ليس هو محبة وهواية، فهي ليست المسألة مسألة محبة للسفر،
قطعت من العذاب.
نعم، ولكن الأعمال تتطلب مني أن أكون من المكثرين للسفر.
تعلم أنك طائر الآن التفت يمين وإذا حسن تركيب جوارك حول ماذا سوف يكون حديثنا؟
سيكون حديثنا عن عالي الدكتور عبد الله حفظه الله ورعاه وسدد إلى الخير خطاه عن الشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور منذ نشأته وحتى الآن وهو في هذا المجال وفي هذا التخصص وقد بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين جزاه الله خيرا. فحقيقة يعني لو بدأت الحديث معه لم أبدأ ولن أبدأ إلا بما يخص الإسلام والمسلمين.
هناك رسائل شيخ محمد أريدك أن توجهها إلى أول أئمة المساجد.
رسالتي الأولى إلى أئمة المساجد ألا يتخذوا الإمامة مجالا للتجارة وطلب المعيشة فيكتفوا بمجرد إمامة المسجد والحصول على مكافأة معينة والسكن في سكن المسجد. فعليهم أن يتنبهوا أن الأمر خطير فهو يعتبر مسؤولية كبيرة جدا على عاتق كل إمام من أئمة المساجد. فالإمامة هي أسمى من ذلك كله. الإمامة تعني أن تكون رجلا داعية بحسن أخلاقك وحسن تعاملك مع جماعة المسجد.
الرسالة الثانية للخطباء.
الخطباء أيضا نفس التوجيه الأول الذي أوجهه إلى الأئمة يشمل حتى الخطباء ولكن يضاف إلى الخطباء أمر آخر وهو ألا يأتوا إلى المنبر ببساطة. فرسالتي لهم أن يعلموا أن هذا المنبر مسؤولية يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجب على كل خطيب أن يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى يعتمد على نفسه فيضع العناصر عناصر الخطبة ثم بعد إذن يبحث في كل عنصر من العناصر التي وضعها هو يبحث ويسأل طلبة العلم ويسأل أهل العلم هذا العنصر أين أجد يعني المواضيع التي تتعلق به ويبحث بحث يعني جاد في الموضوع حتى يخرج بنتيجة طيبة منها هو يستفيد ومنها يفيد. ثم أيضا الخطيب إذا تعب على الخطبة استطاع أن يلقيها بنفسية مرتفعة جدا ومؤثرة لكن إذا أتى بها من الكتاب مصورا أو مقطوعا من الكتاب فلا شك أنه سيقرأها بكل بلادة. هذه رسالتي للخطيب.
رسالة إلى من وهبهم الله أصواتا جميلة.
الصوت هو موهبة من الله سبحانه وتعالى وهذه الموهبة إذا استخدمها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى فسيجزى على ذلك خيرا وإذا استخدمها في معصية الله فسيعاقب عليها وسيندم يوم لا ينفع الندم. فبالصوت يكون الإنسان مقرئا يتأثر الناس بقراءته وبالصوت يكون الإنسان منشدا يستطيع أن ينشد أبيات شعرية فيها نوع من الترغيب والترهيب والتعليم والتذكير ويظهر ذلك الشعر بمظهر محبب للنفوس وتكون عاقبته هداية جمع غفير من المسلمين والتزامهم بتعاليم الدين عبر تلك الأبيات التي سمعوها من خلال تجميلها وتحسينها بذلك الصوت الرائع. وبالصوت أيضا يستطيع صاحب الصوت أن يجعله في معصية الله فيستطيع أن يستقطب القلوب وأن يصرفها عن طاعة الله إلى معصيته فيكون سببا في إظهار الباطل وإبطال الحق بذلك الصوت.
حديث ذكريات.
شيخ محمد، أشخاص كثر يحبونك في الله ولم يروك، ماذا تقول لهم؟
لا أقول لهم سوى ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبنا في الله وأعلن محبته لنا في الله قلنا له أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فأنا أبادلهم الشعور وأحبهم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته.
أخيرا شيخ محمد، دعوة مستجابة في آخر الليل.
دعوة مستجابة أرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الإسلام والمسلمين، وبأن يعز من أعز هذا الدين، وأن يخذل من خذل هذا الدين. فأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم من نصر دينك فانصره، وأقول: اللهم من والى أوليائك فكن له وليا وناصرا، ومن عادى أوليائك اللهم فعاده وحاربه. وأرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قادة الإسلام والمسلمين، فبصلاحهم تصلح الأمة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر هذا الدين بحكامه وبشبابه ونسائه.
حديث الذكريات.
فالآن تنطفئ المصابيح ونرجع إلى العادة، فالآن تنطفئ المصابيح ونرجع إلى العادة، فالآن تنطفئ المصابيح، فالآن تنطفئ المصابيح ونرجع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا